يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الساعة الطيبة والفرصة الأخوية عبر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأحبائي من مدينة سيدي عيسى، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن يجمع قلوبهم على طاعته. وهذه الكلمة قد طلب أحد إخوانكم أن تكون في موضوع نحن بأمس الحاجة إليه، أن نتذاكره فيما بيننا، نتذاكر الأسباب والعلاج الذي وصفه أطباء القلوب، وهم الدعاة إلى الحق، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته ممن جاء بعده من أصحابه البررة ومن التابعين من بعدهم الخيرة، كلهم ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم على تلك المحجة البيضاء التي تركهم عليها نبي الهدى، حيث قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهديهم وأن يثبتنا على طريقتهم، إنه سميع مجيب. الموضوع هو ظاهرة الفتور عن طلب العلم. طلب العلم كما هو معلوم لدى إخواني جميعا عبادة من أجل العبادات، وقربة من أحب القربات إلى الله جل وعلا، لأن بطلب العلم يتبين الناس طريقهم ويصححون عبادتهم. طلب العلم سبيل من أعظم سبل النجاة، كيف لا وهو الطريق الموصل إلى الجنة، لقول النبي الكريم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة طريقها أو طرق أو طريق من طرقها طلب العلم والسعي في تحصيله وبذله ونشره بعد ذلك. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن وفقنا لهذا المنهج الذي يقوم أساسا وابتداء على طلب العلم. فليس ثمة طائفة أو جماعة تهتم بالعلم الشرعي كاهتمام السلفيين به، وهذا من لدن الجيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم، بل أصبح شعارهم ودثارهم، فهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق لأنهم يسعون في طلبه، وطلبه قبل عملهم وقبل قولهم، وهذا أصل من الأصول عندهم، قاله سلفهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. ولما كان الأمر كذلك فإن من الأصول المنهجية ومن الوصايا النبوية العظيمة المداومة على الأعمال والمحافظة عليها. رغب في هذا نبينا فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. والعبرة في الأعمال عندنا إنما هي بالخواتيم، العبرة بالخواتيم ليست في سوء البداية ولكنها في حسن النهاية. إلا أنه مع الأسف الشديد فإن كثيرا من أبنائنا وشبابنا وطلبتنا ربما يبدأون بهمة عالية ونشاط ملفت للنظر، ثم سرعان ما يتلاشى هذا كله. الفتور قد يكون من طبيعة البشر، وهذا يؤيده قول سيد البشر عليه رحمة الله كما روى هذا الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك أو ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من طبع البشر في أعمالهم، في أي عمل من هذه الأعمال، لقوله لكل عمل شرة، والشرة بكسر الشين هو الحرص على الشيء والنشاط فيه، الرغبة والرغبة إليه، لأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا برغبة، وقد تكون هذه الرغبة شديدة، ولكل شرة يعني رغبة من هذه الرغبات فترة، والفترة من الفتور يعني ضعف يصيبه بعد قوة وانكسار يعتريه بعد نشاط. هذه الفترة التي يبتلى بها صاحب العمل فإنما قد تكون لأمر يحمد عليه، وقد تكون لأمر هو سبب لهلاكه. فمن كانت فترته إلى سنتي يعني لما اعتراه هذا الضعف كان على خير وعلى هدي وعلى سنة، هذا قد أفلح. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى غير ذلك فيما يقابل السنة، فيما يقابل السنة إما في مرض من أمراض الشهوات أو في مرض من أمراض الشبهات، والثاني أخطر من الأول. إذا كانت فترته إلى بدعة وإلى انحراف وإلى انتكاسة فقد هلك عياذا بالله جل وعلا. وهذا يؤيده حديث أبي هريرة الذي جاء بلفظ غير هذا اللفظ: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، يعني ارجوه خيرا لأنه سيؤول أمره إلى ذلك، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، نسأل الله العفو والعافية. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى السداد والمقاربة، أن يجتهد الإنسان وأن لا يكلف نفسه إلا ما يطيق، لأن بداية الداء أي داء الفتور هو في التشديد على النفس وتكليفها أكثر من طاقتها. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، يقول عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نحسن بدايتنا في كل أعمالنا، خاصة في هذا العمل، خاصة في باب الطلب، لأن الطلب يستمر معنا إلى أن نفارق هذه الحياة. نحن ما عندنا طلب العلم لفترة محدودة أو لمرحلة معينة، قال مرحلة ابتدائية ومرحلة، أنت طالب للعلم حتى تلقى ربك جل وعلا، كما كان السلف يقولون: من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة أول ما يبدأ الطالب وهو صغير إلى أن ينتهي، وينتهي بوفاته، لقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسبق بيان أن طلب العلم عبادة من العبادات، فنعبده حتى نلقى الله جل وعلا، نعبده بالطلب حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا من البداية ينبغي أن يكون سيرنا في طلبنا سيرا مرضيا موافقا لسير الأولين، أن نختار عمن نأخذ هذا العلم، لأن أخذه عن الربانيين هو الذي يحفظ لك هذه الأمور. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم التدرج فيه ولا بد من ذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ربنا جل وعلا، قال حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني. لا كحال أولئك المتعالمين الذين يتصدرون قبل أن يتأهلوا، وإذا تصدروا أغربوا، يبدأون من جلس لهم وابتلي بهم باستعراض عضلاتهم. من غريب ما سمعنا عند هؤلاء أن بعضهم بدأ بالجرح والتعديل. أجلس للشباب أول فن من الفنون وأول حلقة من الحلقات، قالهم يا جماعة كاين ضوابط الجرح والتعديل لا بد أن ندرسها. وهذا في الحقيقة فن في علم من العلوم العظيمة من علم الحديث، وهو آخر المراحل وآخر ما يأخذه الطالب في هذا الفن. يبدأ بأصول الحديث، ثم يبدأ في متن في المصطلح، مثل من المتون الميسرة، ثم يتدرج في هذا متن آخر أعلى منه، تدريب الراوي أو ما إلى ذلك، ثم الألفية، ألفية العراقي، ثم بعد ذلك يبدأ في التخصص في هذا العلم. ومن التخصص فيه علم الجرح والتعديل. فهذه طريقة غير مرضية، هذه الطريقة هي التي تؤدي إلى الفتور والانقطاع، الانقطاع عن الطلب، وهذا هو الهلاك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أجمل وجمع نقاط أربع هي أسباب فتور الطلبة عن هذا الخير، عن الطلب. أولها قال ضعف الهمة. الطالب يبتلى بضعف الهمة، بل إن ضعف الهمة يبتلى به الناس جميعا، الناس جميعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شر، ولكن من الناس من يتفادى الفتور الذي يؤدي به إلى الانقطاع، ومنهم من يتمادى في فتوره الذي يؤدي إلى انقطاعه بالكلية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا على الطالب أن تكون همته عالية قوية في طلبه من البداية، ويحسن به أن يكون مجالسا لأصحاب الهمم العالية من أمثال أولئك العلماء الذين ظهر اجتهادهم وبرز علمهم وشهد لهم القاصي والداني بالإمامة. هؤلاء مجالستهم في هذا الباب دواء، فإذا ضعفت همة الطالب عليه في بداية الأمر أن يتدارك هذا وأن يراجع نفسه وأن يقوي همته ويشد من عزيمته، وهذا يتأتى بمعالجة النية والإخلاص لله جل وعلا في العمل عند بداية العمل، وخاصة طلب العلم أن يكون لله جل وعلا خالصا. ولهذا عليه أن يسعى دائما وأبدا في الأسباب التي تحقق له هذا الأمر، من الناحية العلمية أن يدرس الكتب التي اعتنت بآداب الطالب وجمعت له من التوجيهات ما فيه خير كثير، منها ما هو من المختصرات الميسرات كحلية طالب العلم للشيخ بكر رحمة الله عليه بشرح شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، فهذا كتاب نافع يبدأ به المبتدئون في طلبهم، يرغبون ويرغبون أنفسهم في العلم بمعرفة فضائله والوقوف عندها. ومن هذا بيان فضل العلم وأهله للحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، كتاب نافع. ومنها مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه، فإنه أعجوب في بابه، بيّن فيه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فضل العلماء وفضل العلم، وقد أجاد في هذا وأفاد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمصنفات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، هذا قلت من الناحية العلمية. أما من الناحية العملية فهذا لا يتأتى إلا بمصاحبة الأخيار من أهل هذا الشأن وعلى رأسهم العلماء. إذا وفقك الله جل وعلا لعالم من علماء هذه الأمة من علماء أهل السنة فالزم غرزه، فالزم غرزه ولا تفارق ولا تزهد فيه، أي في مجالسه، وعد هذا من أجل نعم الله عليك. من وفق في هذا الزمان لمثل هذا فإن هذا من أجل نعم الله تبارك وتعالى عليك. ولا بد أن يكون عالم من علماء أهل السنة، حيث أننا لا نغش أبناءنا وإخواننا وننصحهم بالمنحرفين. عليك بأولئك بالشناقطة، وإياك أن يراك أولئك، يقصد أن يراهم إخواننا وأبناؤنا حتى يسلموا من التجريح. يأمرونهم بالطريقة العوجاء العرجاء، ثم يريدونهم أن لا يجرحوا. وإذا قلنا نحن لا نعتقد جزما أن الشناقط كلهم على شاكلة واحدة، بل من الشماقطة أئمة أعلام كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وغيرهم ممن عرفوا بالجاسة وعرفوا بلزومهم الحق ونشرهم للسنة. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يحفظ ويثبت أحياءهم، أن يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. فهذا الجانب العملي، وإن لم يتسمى هذا فعليك بمصاحبة طلبة العلم المجدين، لأن هؤلاء يرفعون همتك ويقوونها وترغب في منافستهم وترغب في الوصول إلى اجتهادهم، فأنت معهم دائما وأبدا في ازدياد بخلاف غيرهم من الأشقياء. إذا صاحبتهم فذاك هو السب القاتل. وهذه مسألة مهمة جدا، مصاحبة الأخيار عده العلماء من أسباب الثبات على الحق، وعدوه كذلك من أسباب علو الهمة ومن أسباب دفع الفتور عن طلب العلم. فإذا صاحبت الأخيار انتفعت منفعة عظيمة، وكما يقال الصاحب ساحب. بل عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ومن هذه الأسباب كذلك قال الشيخ: تيئيس الشيطان لطالب العلم منذ البداية. منذ البداية يريد الشيطان أن يتصيد هذا المبتدئ في طلبه، يتصيده بأن يقتل عزيمته، بأن يوصل الفتور إلى قلبه بمثل هذا التيئيس، يعني ييئسه من الوصول، بمعنى أنه يبدأه ويقول له: هذا طريق طويل، أين متى ستصل؟ ينبغي أن تحفظ القرآن، ثم بعد ذلك أن تحفظ المتون كذا وكذا وكذا، ثم ينبغي لك أن تحفظ الأحاديث، وهكذا وهكذا. فيضعف بل ينقطع عند بداية الطريق، وهذا داء عضال. ولهذا على الطالب أن يكون دافعا لشر هذا الشيطان الذي يقعد له بكل طريق، كما قال ربنا جل وعلا في وصفه والتحذير من شره. ولهذا علاج هذا بأن يدفع مثل هذه الوساوس. إذا جاءه بمثل هذه الوسوسة قال: وما يهمني إن كان الطريق طويلا، وهو كله عبادة لله جل وعلا، أنا في عبادة مهما طال هذا الطريق، وبالتالي أنا في خير، وبالتالي أنا في خير. فلا ييأس ولا يحقق الشيطان معه مراده. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ وسبق الإشارة إليها مصاحبة الأشقياء. مصاحبة الأشقياء من أعظم أسباب الفتور، من أعظم الأسباب التي تسبب الفتور للطالب الذي ينبغي أن تكون عزيمته دائما وأبدا عزيمة قوية، وأن تكون همته دائما وأبدا عالية في الطلب. ولهذا مما ينصح به العلماء في هذا الباب مطالعة بل الإكثار من مطالعة كتب السير. وأنا دائما وأبدا أنصح إخواني أن يجتمعوا دائما على سفر من مثل هذه الأسفار في تراجم العلماء الأئمة، تراجم المحدثين. وأفضل ما أنصح به دائما وأبدا هو ذاك الكتاب العظيم لذاك الحافظ الجليل الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، كتاب سير أعلام النبلاء، فقد جمع فيه دررا ونفائس من خلال تراجم من ترجم لهم رحمة الله جل وعلا عليه. يجتمع طلبة علم على هذا الكتاب، يبدأون بالمجلد الأول، وله تهذيب أو مختصر، ولكن أنا أنصح بالأصل، ويستفيدون من تراجم العلماء حتى يعيشوا معهم كيف كانت همتهم في الطلب. وهذا من باب أننا إذا لم نوفق لمصاحبة هؤلاء بأنفسهم فلا نعدم أن نصاحبهم بأنفسهم من خلال الوقوف على تراجمهم وسيرهم، فإن فيها خيرا عظيما، وهي من الأسباب التي تغرس في قلوبنا هذه الرغبة وهذه الهمة إلى اللحوق بهم، اللحوق بهم ولو بالسداد والمقاربة، لأن الوصول بهم الوصول إلى ما وصلوا إليه في هذا الزمان قد لا يتأتى إلا للقلة القليلة من الرجال، لأننا في زمن مع وجود الوسائل وكثرتها، الوسائل المعينة على الطلب، الوسائل الحديثة، لو هذه أتيحت لمن سبقنا من سلفنا لا بلغنا عنهم الأعاجيب، ولكنها ما أتيحت لهم، ولكن رغم ذلك ما وصلنا عنهم يذهب العقول والألباب. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم. هذه الوسائل الموجودة حديثا، ما مثل هذه الوسيلة التي من خلالها نتذاكر العلم ونتذاكر ما ينفعنا، ونحن في بلد وأنتم في بلد آخر، وهكذا وسائل التسجيل ووسائل جمع الصوتيات والتسجيلات، الآن في هاتفك تحمل علم علماء أجلاء تسمعه في أي وقت شئت. هذه نعمة من نعم الله العظيمة التي ينبغي أن نستغلها وأن لا نهملها، والتي ينبغي أن نسخرها فيما يزيدنا علما وعملا، وهذا من الخير الذي وفقنا الله جل وعلا إليه. ومن هذه الأسباب قال الشيخ، وهذا السبب الرابع الذي ذكره الشيخ، التلهي عن المغريات. من أسباب الفتور، يعني فتور الطالب عن الطلب، هذه المغريات التي حوله واشتغاله بها، يعني ليس مجرد وجودها يعتبر سبب من أسباب الفتور، ولكن إذا ألهته عما هو أولى وأفضل وأنفع الآن الناس شغلوا بما تسمونه بوسائل التواصل في كل وقت وحين، حتى ألهاهم عن مراجعة محفوظهم من القرآن، ألهاهم عن حضور مجالس الذكر، ألهاهم عن مطالعة الكتب، يعني أن يكون للطالب ورد، وهذا الورد ينبغي أن يكون ورد في الحفظ وورد في المراجعة وورد في المطالعة وهكذا، حتى يكون طالبا على الجادة، قد استفاد حتى يفيد بعد ذلك، هذا الذي ينبغي. فلا ينبغي أن يتلهى بمثل هذه المغريات وبكل أنواعها، المغريات سواء في مثل هذه الوسائل، المغريات كما هو عند البعض الآخر في الأسفار وفي الرحلات وفي الخرجات وما إلى ذلك، حتى أن الكثير منهم ربما يشتغل بالرياضة عن الطلب، وأنا أعرف بعضهم ترك مجالس الذكر مواظبة على الرياضة، قال لك راه مسجل في قاعة رياضة، راه مهتم بعضلاته وببدنه، اهتم ببدنه وأهمل قلبه وروحه وعقله، أن يستنير بنور العلم الذي هو نور الهداية. فهذا من الفتور الذي يؤدي إلى الانقطاع، بل يؤدي إلى الانتكاسة عياذا بالله تبارك وتعالى. فطالب العلم لا بد أن يبقى دائما وأبدا، وأن يكون دائما وأبدا مجتهدا في ترك هذه الأسباب التي هي أسباب للفتور الذي يبتلى به الناس. وقلنا من البداية أن الفتور الذي نقصده ليس هو الفتور الطبيعي الذي يبتلى به الناس جميعا، إنما قصدنا منه الفتور الذي له أسبابه، أو الذي الطالب له جانب من المسؤولية فيه. ولهذا علينا أن نجتنب هذه الأسباب، وأن نقبل على ضدها بالمحافظة على هذا العمل الجليل بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وبمراعاة مبدأ التدرج في العلم، حتى نرفق بأنفسنا ولا نغلو في مواقفنا ونكلف أنفسنا فوق طاقتها، لأن هذا باب من أبواب الشر علينا. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما فيه خيرنا في دنيانا وفي آخرتنا، وأن يجعلنا دائما وأبدا راغبين مقبلين على مثل هذا الخير، ألا وهو طلب العلم، لأنه كان ديدن سلفنا لا ينقطعون عنه ولا يفترون، دائما وأبدا. ولهذا هذا نستفيده بمراجعة سيرهم والوقوف على مآثرهم من خلال تلك التراجم التي جمعها هؤلاء الأفاضل. وهذه فائدة التراجم، فائدة التراجم عندنا ليست أن نتسلى بالقصص، لسنا على منهج القصاص، بل نحن على منهج العلماء المحدثين والمجدين في هذا الباب، سواء كانوا من المفسرين أو الفقهاء أو ما إلى ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إخلاص النية في أعمالنا كلها، وأن يجعلنا ممن يسيرون على هذا المنهج قلبا وقالبا. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينفع بكم وينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا مرة.
آمين آمين يا أخي، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.